السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع تفسير سورة البقرة من قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، للعلماء فيه قولان شهيران، ولهذا أثره في أحكام فقهية. الوجه الأول: الحج ينعقد في أشهر المعلومات، لا تصح التلبية بالحج في غيرها، وهذه الأشهر المعلومات اختلف العلماء في تعيينها، فمن قائل إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه، ومن قائل إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومن قائل إنها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فهذه بعض أقوال العلماء في تعيين هذه الأشهر المعلومات. وهذا القول الأول في تأويل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي لا ينعقد إلا في أشهر معلومات. ومن ثم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز الإهلال بالحج في غير هذه الأشهر. فإذا قلت في رمضان: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، لا تنعقد تلبيتك عند الشافعية. وقال آخرون من أهل العلم: الحج أشهر معلومات، الحج الكامل التام إنما ينعقد في أشهر معلومات، وأما إذا لم ينعقد فيها، إذا لم تهل فيها، فجائز أيضا أن تعقد النية وأن تهل في أي شهر من شهور السنة. وهذا الأخير قول جمهور العلماء: مالك وأحمد وأبي حنيفة، مالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، قالوا بصحة انعقاد الحج، لكن ستبقى على إحرامك إلى أن تفعل أفعال الحج في أي وقت من السنة. فعليه، أعني على القول الثاني هذا، يجوز في رمضان عند هذا الفريق من العلماء أن تلبي بالحج، ولكن ستبقى على إحرامك إذا كنت مفردا أو قارنا، أو تعتمر وتتحلل وتصبح متمتعا إلى أن يأتي يوم التروية. لكن فهذا القول الثاني، فهما قولان: الحج لا ينعقد إلا في أشهر معلومات، وهذا قول الشافعي رحمه الله، والثاني أن الحج التام يكون في أشهر معلومات، ولا مانع أن تحج يعتنوي الحج وتهل به في أي يوم من السنة، لكن لا بد أن تأتي بأعماله. هذا القول الثاني من أقوال العلماء. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب الحج على نفسه وجعله فرضا عليه بنيته وإهلاله بنيته وإهلال، لأن الإهلال من الواجبات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا، هذا يسمى إهلال. أما النية ففي القلب. الإهلال واجب من الميقات، ولكن النية هي الأصل في الباب، فمن ثم لا يعترض على قول من قال من العلماء إنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، فإن اعترض معترض وقال إن الحاج يقول لبيك حجا، فنقول هذا إهلال، رفع الصوت بالإهلال واجب عند العلماء لكن يجبر بدم، لكن النية ليس في حديث رسول الله نويت أن حج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي جعله فرضا على نفسه وتلبس به، تلبس بأعمال الحج بنيته ومن ثم بإلاله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فللعلماء فيه أقوال، ومن هذه الأقوال في هذا المقام خاصة الرفث الجماع، ومن العلماء من قال الرفث الجماع ومقدماته، ومنهم مقدماته من الكلام، ومنهم من قال إن الرفث الجماع ومقدماته وفحش القول بصفة عامة. وقد يطلق الرفث في مواطن أخر على فحش القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني لا يقول الرفث في شعره، وأنشد من أبياته وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا منشق معروف من الليل ساطعه يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا ما استثقلت بالمشركين المضاجع، أو كما ورد. فالشاهد من ذلك أن الرفث قد يطلق على الجماع، وقد يطلق على فحش القول، وقد يطلق أيضا على مقدمات الجماع التي يقولها الزوج لزوجته من الكلام الذي لا يقال إلا بين الزوجين، إذ الله قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ومنهم من قيد هذا الكلام بحضور النساء، قال أما إذا تكلمت في الكلام بالكلام المتعلق بالجماع في غير حضور النساء فلا مانع منه، يعني لا يفسد الحج. فهذا ورووا في ذلك بيت شنن ابن عباس لا حاجة لذكره في هذا المقام، إنما أجمل القول في هذا. فالشاهد أن الجماع داخل في تفسير الآية بالاتفاق، لا أعلم في ذلك خلافا، وإن كانت كلمة الرفث أعم من الجماع، وفي مواطن يقتصر معناها على ما على فحش القول، لكن هنا ما رأيت عالما خالف في أن الجماع يدخل في الرفث، إنما الخلاف في الزيادات على الجماع كمقدماته كالقول المتعلق بالجماع إلى غير ذلك. فلا رفث هذا نهي، أي فلا أو خبر يقتضي النهي، أي لا ترفثوا، أي لا تجامعوا النساء وأنتم في حجكم. فما الحكم في من جامع امرأة في الحج، امرأته في الحج، ما حكم من جامع امرأته في الحج؟ هذا الباب فارغ من الأدلة التي تفيد صراحة ما مصير من جامع زوجته في الحج، هو خالف لا شك في هذا، فربي قال فلا رفث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن هب أنه وقع في المحظور وجامع زوجته وهو محرم، فللعلماء في ذلك أقوال. أكثر أهل العلم على أن الحج باطل، أكثرهم على أن الحج باطل، ومن العلماء من نقل الإجماع على ذلك، ولكن الإجماع هذا لا يسلم لقائله. نعم، نستطيع أن نقول إن أكثر أهل العلم على بطلان الحج، لكن أيضا على تفصيل ذهب إليه بعضهم. ما التفصيل الذي ذهب إليه بعضهم؟ ذهب بعضهم إلى التفصيل بين الجماع قبل عرفات وأثناء عرفات والجماع بعد رمي الجمرة. فأنتم تعلمون أن الشخص إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر حل له، مع إضافة شيء آخر عند بعض العلماء كالرمي مع النحر أو الرمي مع الحلق، حل له كل شيء إلا الجماع. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى الجماع. فلذا من العلماء من فرق بين الجماع قبل رمي جمرة العقبة والجماع بعد رمي جمرة العقبة، فقال إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة جامع بطل حجه، وإذا جامع بعد رمي جمرة العقبة ارتكب محظورا عليه دم. وأخذ هذا أعني إجابة الدم من قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كذا قال بعضهم. وقال آخرون من أهل العلم قولا ثالثا في الباب، قال هذا الثالث: إذا وقف إذا جمع بعد أن وقف بعرفات فالحج عرفة سيجبر بدم، لكن إذا جمع في عرفات أو قبلها بطل حجه. كلها أقوال ليس عليها مستند، إلا أن الذي تقلده الجمهور إذا جامع قبل رمي الجمرة بطل حجه، وإذا جامع بعد رمي الجمرة يجبر بدم عند فريق من أهل العلم. إن فك عن هذا كله، الشوكاني رحمه الله تعالى، وللشوكاني مفاريد، الشوكاني له مفاريد، ومفاريده هذه وعرة، وكثيرا ما لا تجد له سلفا في مفاريده. فعلى سبيل المثال ذكر مفاريده أو مفاريد بعض تلاميذه أيضا، كصديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية وصاحب كتاب فتح القدير في التفسير، الذي نقل جله عن فتح القدير للشوكاني، فتح البيان، تفسيره فتح البيان. مفاريدي مثلا يقول إن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد وصليت العيد لا تصلي بعدها لا ظهر ولا جمعة، والجمهور يقولون الذي يسقط هو التجميع فقط، إنما الفريضة لا تسقط، صليها في بيتك. لهم مفاريد كقول صديق حسن خان الصريح هو تلميذ الشوكاني القريب منه، في عدد الزوجات اللواتي يجمع بينهن الشخص، فذهب صديق حسن خان له أن يجمع بين 1000 امرأة، لأنه لا نهي عن ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا قول في من جامع في رمضان في الحج، رأي الجمهور أن حجه باطل على التفصيل الذي قد سمع. ومن العلماء من زاد على البطلان ما يلي: قال هو باطل ويتم حجه الذي أبطله، عليه إتمام الحج وعليه بدنة وعليه أن يحج من قابل، ويفترقان حيث اجتمع، المكان الذي حصل فيه الجماع يذهب هو إلى مكان بعيد وهي إلى مكان بعيد. فهذا قول أن الحج باطل وأن عليه إتمام هذا الحج الباطل، وهذا الذي نكت عليهم بسببه بعض المخالفين للجمهور، قالوا كيف يتم الحج الباطل وبأي دليل يتمم الشخص العبادة الباطلة؟ الحج باطل وعليه أن يتم ويحج من قابل مكان حجته، ويفترقان حيث اجتمع وعليه بدنة. ومن العلماء من نقص من هذه الأشياء أشياء، لكن القدر الذي كادوا أن يطبقوا عليه هو أن الحج باطل. هناك من ألزم بإتمامه وتعقب بكيف أتمم حجي الباطل، والله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه هي مجموعة الأقوال، قلنا أنها من العلماء من وصل بها إلى خمسة أشياء، ومنهم من نقص من هذه الخمسة أشياء، ومنهم من بدل البدنة بهدي شاة، أقوال متعددة. كدليل لا نعلم أي دليل على الباب إلا أنه أثم بالاتفاق. نرجع فنقول وبالله تعالى التوفيق، إنه مما يؤيد وجهة الذين ذهبوا إلى عدم بطلان الحج وهم قلة، العطف في قوله فلا رفث ولا فسوق، فقد اتفقوا أيضا على أن الفسوق لا يبطل الحج. فسوق السباب، شخص سب شخصا، سباب المسلم فسوق، أن شخصا إذا سب شخصا لا يبطل حجه. فقالوا كيف فرقتم والاقتران قائم؟ أجاب الأولون بأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل المواطن. ونعم، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل المواطن، لكن انتقالنا عن الأصل يكون بدليل. فمثلا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن العلماء القائلين بأن ترك الصلاة يكفر، قالوا لا يكفر ترك الزكاة، كيف قلتم لا يكفر وهي مقترنة بالصلاة؟ قالوا إن هناك دليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. قالوا فنظروه المقعد من الجنة والمقعد من النار يدل أنه ليس بكافر، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. فقالوا انتقلنا لدليل، لكن ليس هنا دليل. هكذا قالوا: الفسوق لا يبطل الحج بالإجماع، الفسوق الذي هو السباب والشتائم، إلا ثلة قليلة جدا من أهل الظاهر، ليس عموم أهل الظاهر هم الذين قالوا بذلك. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال. هل الجدال يذم في الحج على عمومه؟ فالجواب كلا، بل أحيانا الجدال يحمد. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فإذا كان الجدال لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإزهاقه فيحمد هذا الجدال. أما إذا كان الجدال مراء ولا فائدة فيه، إنما هو انتصار للنفس ومراء ضياع للأوقات، فلا جدال في الحج، ذلكم الجدال الذي يفضي إلى التشاحن ولا يظهر من ورائه إثبات حق أو دحض باطل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تذكير للحجيج بفعل الخيرات، فإذا فعلتم خيرا علمه الله، هذا حث على فعل الخير، فإن الله يعلمه، كما قال تعالى في آية ستأتي: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقوله تعالى فإن الله يعلمه تهييج على فعل الخير لأن الله يعلمه. ومنه قولنا في صلاتنا بعد قيامنا من ركوعنا: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده أيضا تتضمن حثا على حمد الله، لأن الله يسمع حمدك، هذا على أحد الوجوه فيها. فالإخبار بأن الله يعلم الخيرات التي تعملها فيه الحث على فعل هذه الخيرات. وكذلك فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي عليم بما صنعته من عمرة تطوع أو من طواف تطوع. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيه الحث على فعل الخير. ولهذا نظائر كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكير بأن الله يعلم ما تصنع، سواء في أبواب الخير والإثابة عليه أو في التحذير من العصيان والشر. نذكر بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. زجرا لنا عن فعل المعاصي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالتذكير، وحثا على فعل الخيرات. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا لحجكم يا من أردتم الحج، بالطعام اللازم والشراب اللازم والنفقة اللازمة، ولا تنسوا زادا هو أعظم الأزواد، هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا تقصروا في حمل هذا الزاد في حجكم وفي طرقكم وفي مناسككم عموما، لا تنسوا زاد التقوى. وكثيرا ما نذكر بهذا بما يقرب من الله في الأعمال الأخروية فضلا عن عملنا الدنيوي، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي فاكتسوا واستروا العورات وتزينوا، ولباس التقوى ذلك خير. لا تنسوا لباس التقوى فارتدوا به، ولا تلبسوا جميل الثياب وتنسوا أنفسكم من لباس التقوى، فذلك خير لباس. وكما قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال بعدها سبحانه: وعلى الله قصد السبيل، أي على الله سبحانه أن يبين لكم السبيل الأمثل الموصل إلى مرضاته وجنته، كما بين لكم وكما علمتم إذ الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما علمتم الطرق الدنيوية فالله علمكم أيضا الطرق الأخروية الموصلة إلى جناته ومرضاته، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي وثم سبل لا توصل إلى جنة الله ولا إلى مرضات الله. فقوله على الله قصد السبيل أي على الله بيان السبيل موصل إلى جنته ومرضاته. هذا وقد ورد للآية سبب نزول من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، يعني لا يأخذون الزاد اللازم لهم من نفقة وكسوة وطعام وشراب، ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فنزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن ثم قال بعض العلماء تقوى مسألة الناس، اتقاء مسألة الناس، واتقون يا أولي الألباب. إلا أن هذا الإسناد معل بالإرسال، معل بالإرسال، والصواب عدم ذكر ابن عباس فيه، وهذا من المنتقد على الصحيح. حديث ابن عباس في أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون حديث معل بالإرسال، والصواب في عدم ذكر ابن عباس، وانتقد على البخاري رحمه الله تعالى. لكن على أي حال المعنى ثابت، لكن فيه هو الحديث فيه شيء من الغمز في أهل اليمن، وأهل اليمن قد قال الرسول في شأنهم الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال أيضا الإيمان يمان في رواية والفقه يمان، والله أعلم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أي إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية فيها تجويز للتجارة في الحج، وقد دلت على ذلك أدلة أخرى. الدليل الأول ها هنا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والدليل الثاني قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، فقدم شهود المنافع على الذكر للتأكيد على تجويزه، فإن الذكر معلوم بداهة، كل يعلم أن الحج يذكر الله، لكن ليس كل يعلم أن الحج يجوز له أن يتاجر. والدليل الثالث في هذا الصدد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالفضل فضل الدنيوي والأخروي على السواء، ورضوانا أن يرضى الله عنهم. فليس هناك طعن في شخص يتاجر في الحج إذا أراد التجارة. وإن كان من السلف من يقول إن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ألا تتاجر فيه، لكن القول هذا محجوج بالآيات التي سمعتم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة الدفع من عرفات إلى منى، لكنك ستتوقف عند المشعر الحرام في مزدلفة. المشعر الحرام مكان في مزدلفة يسن أن تقف عنده، لكن إذا لم تقف عنده فمزدلفة كلها موقف، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام يطلق عليها تغليبا، ولكن في التحرير مشعر حرام جزء من مزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه لما وقف عند المشعر الحرام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي ليس هناك معنى للتصارع كي تقف عند المشعر الحرام بنفسه، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني قفوا حيث شئتم في أي مكان ما دمتم في مزدلفة. ولا يخفى عليكم أن مزدلفة كلها حرم، كلها حرم، مزدلفة كلها حرم. فمعنى ذلك أنك إذا صليت في مزدلفة فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة كالصلاة في مكة عموما، فالجمهور على أن مكة ومنى بكاملها ومزدلفة كل ذلك حرم. ولا يخفى وسيأتي بيانه أن القرشيين وكانوا يطلق عليهم الأحمسيون، الأحمسيون هم قريش، كانوا إذا حجوا لا يخرجون من حدود الحرم، إنما ينطلقون من مكة إلى منى يوم التروية ويوم عرفة، ينطلقون من منى إلى نهاية مزدلفة ويقولون: نحن الأحمسيون لا نتجاوز الحرم، لا نتجاوز مزدلفة إلى عرفات. فكان جبير بن مطعم أو غيره من الصحابة يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، ينظرون ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، هل سيسير على نهج الأحمسيين الذين لا يتجاوزون مزدلفة أم أنه سيتجه إلى عرفات. فلما خرج النبي من منى إلى مزدلفة في طريقه إلى عرفات كل يرقب ماذا سيصنع رسول الله، هل يتصرف تصرف الأحمسيين أم أنه سيتجه إلى عرفات وبعد يفيض من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى كما يفيض الناس. فكل كان يرقب حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة فقال بعضهم: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالف في كل شيء، حتى خالف قومه الأحمسين. تجاوز النبي مزدلفة ووصل إلى حدود عرفات، ضربت له قبة بنمرة التي هي على حدود عرفة، وبعد الزوال دخل عرفات صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، انتهيتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة، إلا أنه رخص للضعن من النساء وللضعف من الرجال في عدم المبيت وفي الانصراف بعد منتصف الليل على قول، وبعد ظهور القمر على قول آخر، وبعد مضي شطر من الليل على قول ثالث. فليس هناك تعيين بالضبط، إنما هي مسائل تقريبية. بعض العلماء قال ندفع بعد منتصف الليل، بعضهم قال بعد ظهور القمر، بعد غياب القمر، انظر هل غاب القمر يا بني أسماء تقوله، وبعضهم يقول بعد مضي شطر من الليل. فيسن المبيت، بل يجب المبيت بمزدلفة لقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولكن هذا ليس بركن، أي أنه لا يبطل الحج من لم يقف بمزدلفة، ولكن يجبر بدم. من لم يبت بمزدلفة لا يبطل الحج ولكن يجبر بدم، إلا أنه خفف عن النساء الضان والضعف من الرجال. قالت أسماء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع ابن عباس، أو أمرنا النبي عفوا أن نفيض، وابن عباس أرسله النبي مع أهل بيته، أرسل النبي ابن عباس مع أهل بيته كي يدفع بهم من مزدلفة إلى إلى منن. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنالك تجمع الصلوات جمعا وقصرا للعشاء، المغرب مع العشاء. وهل وهن عندنا فائدة فقهية استلت من هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي صلوا المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيمت العشاء. فقوله ثم أناخ كل إنسان بعيره استفيد منه فائدة فقهية للعلماء القائلين بجواز التراخي بين الجمع. يعني أنا في سفر صليت الظهر الساعة 2 أريد الجمع، لكن ما صليت العصر بعدها، مشيت نصف ساعة أريد أصلي العصر، تلك مسألة في مسألة فيها نزاع. القائلون بالجواز استدلوا بلفظة ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ثم صلى العشاء، فقالوا بجواز التراخي في الجمع. وقال آخرون إنما أطلق عليه جمع لأنه يقدم هذه ويؤخر هذه إلى آخره. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهذه الليلة الوحيدة التي لم يرد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، ما ترك النبي الوتر في سفر ولا في حضر عام، إلا ليلة المزدلفة لم يرد أن النبي أوتر فيها، بل صلى العشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام. اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، قيل كما أنه هداكم اذكروه قدموا شكرا له، اذكروا الله مهللين وموحدين، واذكروه شاكرين له مثنين عليه لأنه هداكم سبحانه وتعالى، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هذا خطاب للأحمسيين، لا تقفوا وتفيضوا يا أحمسيين من مزدلفة إلى منى وترجعوا، لا، اذهبوا إلى عرفات وأفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة ومن ثم من مزدلفة إلى منى. هذا الخطاب خاص خاص ويعم غيرهم، لكن أصالة هو منزل على الأحمسيين القرشيين الذين كانوا لا يتجاوزون مزدلفة ويقولون لا نخرج من الحرم أبدا، لا نخرج من الحرم أبدا، إنما نفيض من داخل الحرم. فلكن النبي خالفهم في ذلك وقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي انطلقوا إلى عرفات كما ينطلق الناس وأفيضوا منها. واستغفروا الله، تختم الأعمال بالاستغفار عموما. استغفروا الله لأي تقصير يحدث منكم ولأي خلل ينتابكم في حجكم، واستغفروا الله بصفة عامة. فيشرع في ختام الأعمال الاستغفار، ختام المجالس: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. ختام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يتأولها في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أبو بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بين التسليم، بين انتهاء التشهد والتسليم، وبعد التسليم أيضا الاستغفار كما لا يخفى. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله.